بذهب، فإن الأصنام اختلفت ومضت، فما هو المخلص من هذا الإعراض؟
هذا
إذا اختلفت هذه الأصنام وبر شعير وتمر ومسك، قل حقيقة أن هذا الأمر فات ذهبا ببر وجد عليه القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم كبير نقول قد دلت السنة قبض ليس بشرط، قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. سلام. قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلك في شيء فليسلك في شيء معلوم، حديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبر في كل صورة المفهوم، يعني لا يشترط القبر فيما إذا اتفق في الغرض.
يصير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، والثالث لجيه المفارق الجماعة، والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا في ستة ولا سبعة ستة أصناع، وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرط قابض في نجس الأحد، فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا فضل وربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه التقابل والقصد والغرض فإنه يشترط
لا يشترط
شيء، نعم صح، يشترط فيه التقابل دون التساوي. وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون قبض، ما يشترط التساوي ولا قبض، يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة، وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا هذه الأصناف الستة اختلفوا، فمنهم من قال ربا، ومنهم من قال فيه ربا، في هذه الأصناف الستة. الذين قالوا لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس، وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص، ونقول إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف، رزا بذرة جاز، وجاز أيضا التأخير تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها، وهو من القياس من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا، فلما اضطربوا في العلة على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، الكيد أو الادخار حقا قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. العلة والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يجري في الربا ولا لا؟ والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ ما أعتقد إنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل وبدل الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة نموت وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فيحصل، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، هذا له حكمه. نعم. طيب، هذا أكل الربا. وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض إنسان يراضي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أخذهم الربا ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه، سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء المساكن. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله ولد له باله. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم، وليس كذلك. في الشرع واللغة من مات أبوه، لأنه مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاتب له لأن ذا هو الذي يكتب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في الفيء. فإذا كان أولى أن يرحم، كيف يستو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الفرش والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل في ذلك. طيب، من الكبائر؟ لا، ليس من، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم، فاليتيم مسكين قاصر ماله أحد إلا الله عز وجل، ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما حد جادل عنه، ومخاف فيه. والتولي يوم ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار. وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت الآخر فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب لأنه والعياذ بالله ويترمم كثر قلوب المسلمين ويترمم تقوية أعداء الله الكفار. نعم. وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين في النصف واحد. تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طيب رسيه طيب معروف هذا وش معنى يحتاج الركية هي البئر وطيها معروف الحصل اللي يطوى. إذا طاح واحدة من هذا هي الرسية طاح. نعم. هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. لكن هذا الحديث خصصته الآية وقدر مثاله. مثاله عزيز. نعم. واللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر. وين المثال الواحد؟ صح. في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلماً يرد إليه، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خصص التولي يوم الزحف عام لكنه استثنى الله منه فقال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال. ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه نعم. ومنه أيضا المتحرف لقتال مثل ما أشار إليها سيد إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرف للقتال ويشمل التحرف يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد منها ما يعد متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه فريق من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها، هذا أيضا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، لدعاء الضرورة العامة. والله أعلم. يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش، فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تثبت، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الذي والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم. شنو قال؟
أقول فيه مثال مرة عليه
وهو إياكم الظن، لأن الظن أسبب الحديث
مرة
علينا. يمكن هذا أيضا يصح مثال إن بعض الظن، والرسول حذر من الظن كله. لا الكر والفر الحقيقة من صفة صفة، لأنه يعني قد لا يكر، قد يكر علشان يستطلع القتال. إيه؟ إيه نعم. خالد بن الوليد ما يعتبر هذا التوسل، يعتبر استنقاذ. ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عثمان لا هذا كل الجيش كل الجيش تاخر، فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود، والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العاكفات عن الزنا، يعني الغافلات عما رمين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على ذلك هذا الأمر الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله، ومع هذا عليه حد ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. فجر الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور، قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة في الاتفاق، ولا يشمل الجملة الأولى إلا أنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ لا هم مو باطل بعض الناس. تجدوهم ثمانية جلدة هذا واحد. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق، وش الجملة الأخيرة؟ الفسق، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فإذا تابوا زال عنهم، وهي الجلد تجلدوهم 80 جلدة. هذا لو تاب يجلد لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم أو لا تقبلوا، في هذا خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال لا تقبل أبدا، لا تقبل شهادته أبدا ولو كان قبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته، لأن مبنى وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم، وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم، إذا رأى أن من المصلحة أنه ما تقبل له شهادة فليفعل، وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول شهادته. نعم يا رشاد. إنه إيش؟
كبيرة عن
المسلمين. إيه. نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه. يشترط أن لا يكون متحرف لقتال ومتحرف إلى فئة. ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه. أن لا يكون أكثر من مثليه. فإن كانوا أكثر من مثليه جاز الكفار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود 100% فإنه لا يجوز لهم أن يبقى، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عودة، هل يصمد له؟ لا، هذا ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله وفيهم نقول اقتلون. نعم، هذه ينبغي التنبيه عليه. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف النساء؟ لا، كيف أقل؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب نعم. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. فبذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. مهبطة ولا بلح حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة
واحد عند الناس. ما هو يعني في ناس يعرفون من جانا ولكن سهلون يعني في
على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حق المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر الله. نعم.
دافع عليه الثاني من عقوبة من الله سبحانه وتعالى.
كيف؟
واحد قتل واحد وقتل محل يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى تقدم؟
سؤال لو أنه مو داخل داخل القاتل، القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، ندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة لأنه حق آدمي لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل. هو قتل على قتل، فلم نفسه قتل، إذا هرب ما صار سائل شغل عليه
الحد.
إيه نعم، إيه نعم، إتفاق يجمع الهلاء معمول به، لكنه مع الأسف إنه دائما يقع الحقيقة جاري على النساء، يقع جاري على النساء. يجب عليه كل حد عليه. نعم. وأيضا في أشد من جهة أنها توفي على زوجها أولاد ليس منه.
إذا قتل هو لم يتب،
لم يتب لله بقي حق الله عليه، يعني يخطه الوعيد الذي ذكره الله، فجزاء جهنم خالد فيها وعرض الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. نعم. طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر، هذا هو السحر. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أولا جندب، هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر؟ نعم، الظاهر الأخير، الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر ضربه، الحد ظاهره أنه لا يقصر لأنه جعله حدا، والحدود تطهر المحدود من الإثم. الكافر إذا قتل على ردته ما يطهره القلب، فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر، وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بإيش؟ بالأدوية والعقد ونحو بالأدوية والعقاقير التي توجد العصب أو الصرف أو ما أشبه ذلك. وقول ضربه بالسيف يعني مش المراد، عرفنا عن ايش؟ نهى عن القتل، نهى عن القتل. نعم، وليس معناه انه يضرب بالسيف مع رهبه يعني مصفحا، لا، المراد انه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله انه ليس في البخاري، وان هذا ليس من لفظ البخاري، لكن الحديث صحيح لانه ليس في البخاري بهذا اللفظ، اصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس، لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله، يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته. فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟ يحتمل أنه لهذا أو لهذا، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضررهم، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه. نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف ما سبق هل يستتاب أو لا، وقلنا من الصحيح أنه يرجع إلى إجتهاد الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخير، ويكنى بقاتل الساحر هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول مؤلف عن أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحمزة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعجموا سلم الناس من شر هؤلاء، وارتدع الناس عن تعاطي السحر حتى لا يكثر وينتشر. نعم.
هذا قال من السحر والمكر لأنه مظاهر لله،
لأنه
مظاهر لله في الصرف والعصف والأشياء هذه كلها ما هي من خصائص الله.
لا، هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسامع الشياطين فهو شرك. لا، أما لكن بعدوه ما يصرف. ما يصير ما يصير إلى حد الشرك. نعم. أيهم؟ العصا. لكن الإمام أحمد صح. الإمام صح. إيه معلوم. الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد ابن مزور منه بأي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإثبات، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم، حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفادة. أما هم القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي، جاءوا يتحاكمون إلي، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم أنا أدري منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكم إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، وأنا شاهد. لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، انتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا المبنى لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه.
لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قدر معاله إلى الجنة. نعم.
الثانية
لا، الآية هنا أنه من تعلمه فعطاه وعمل به. ها؟ إيه نعم، حتى تكون سابقا. وعن ظهر أول آية ظاهرها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فظاهرهم أنه يكفر بإذن التعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قالوا ولقد علموا لنا من الصلاة ما له في الآخرة من خلاق. فظاهرهم لا بد أن يكونوا ساحرا. نعم.
الثانية تفسير آية النساء،
وهي قوله من هنا جبت وقفه. وقد فسر عمر رضي الله عنه جبت أنه السحر، وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجب كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز بالإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة
من توخذ الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. إنسان إيه وطاغوت.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم. المخصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يقول واحد منين التحريف؟ طيب الثاني يدل على النهي وزيادة. لا هو قص سبع الموبقات ما تكون منه كراهة، هي ما تكون منه كراهة. نعم.
السادسة أن الساحر يسحر.
طيب منين نعرف؟ حد الساحر ما يزن منه كفر، كما يقول حد الزاني المحصن الرجل وهو لا يكفر. وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
ما يقبل
من الآية من الآية وما يعلمنا من أحد.
لقد علم
كل هذه بقيتها. نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب.
من أين يؤخذ؟ من قوله حد الساحر ضربة ولا، والحد ما هو استتاب صاحبه، إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال، لكن الكفر مر علينا أنه استتاب، وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر، وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود، وقالوا أن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة، وعدوا منها قتل المرتد، قتل المرتد، فقتل المرتد ليس من الحدود، لأنه إذا تاب نعم ارتفع عن الحد فقتل. ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر، والقتل بالرجة كفارة ولا لا؟ ليس كفارة، والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصى. يعني الأمور تزداد سوءا وشرا. وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة. نعم، كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة. الجهالة هي الضلالة ولا غيرها؟ الجهالة
فيها ضلالة.
الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، والضلالة ارتكابه عن جهل. ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والمراد بالجهالة هنا من ضد العلم، ضد الرشد وهي السفة. نعم، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة. نعم،
الجهالة لو كان جاهل
لا ما نقول جاهل، يقول هذا عمل هذا عنده جهال، يعني سفاهة. سفاهة الجهالة والسفاهة معناهما واحد. نعم،
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطب بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والطرق والطيرة من الجفن. قال عوف العياثة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض،
والخط يخط عندنا يخط صح اللحق.
والطرق الخط يخط بالأرض والجد. قال الحسن ظنة الشيطان، وإسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
أي الأخيرة؟
نعم،
ابن حبان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا، بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس، لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد، وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التكفاريين، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر، حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات، قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة، يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن كان يقول سحر السحر، نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على أطراف الرجال دولة؟ طيب وش يقول؟
القول قال الإمام أحمد
هذه معروف
ومحمد ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك.
طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح، أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره، ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره، ويكون ثقة على سبيل العموم، على سبيل العموم. فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة في بلد في شعبة فمعناه أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف، لا في حوال الوقت، لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم.
مات سنة 93 أو 94، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة، مات سنة 46، وله 86 سنة. وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان
بالتحتية
ويقال حيان ابن المخارق أبو العلاء.
طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحتية
من
لا التحتية الموحدة الباي ثم الموحدة ولا مثلا تلقى التحتية
على نقطة الضبط نكون قدم
إيه ايه طيب
ثلاث من قال هو حبان على بالتحقيق ويقال حبان
ويقال
او لعله ويقال حبان
حبان ايه ايه ايه
ايه ايه ايه ايه
لا يعني انه يسمى يعني ان الكنية بدل ابن اب هذا معنى يقال اللي عندنا الان حيان ابن العلم اللي عندنا ويقال حبان ابي العلم يعني مختلف فيه نعم
وحبان بالعلاء هو بالتحتية ويقال
حيان
وحيان العلاء هو بالتحتية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين
طيب مقبول تقول كلمة مقبول ايش معناه ضعيف حتى يتعب نعم
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبي
ما تبقى صدوق ترى صدوق مقبول هذا أخذ منين من التقريب من التقريب لأن هذه الصلاحات هو عادات في المقدمة يشير في مقبول وصدوق الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعة وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنده تساهل إذا صح متنه إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف الأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح ولا لا نعم المتن صحيح نعم لا هو حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يذكر جهود على الحديث لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الأصول بصحة النص نعم والله على كل حال العلماء يختلفون وأنا أرى ها أنا أرى أن مثل هذا ما يحكم له بالجهود وجيد أحسن من حسن جيد أرقى من حسن
وفرق.
نعم الجيد أقوى من حسن ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة في نفس من هذا الشيء في نفس من هذا الشيء يعني ينبغي أننا نتحرى في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخطف الأمر هو صحة المثل كلهم مهمة كلهم مهمة لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه لا قصد المثل إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه إنما السند لا بد منه يقول ابن مبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء لكن كان كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر كذا قال عمر كذا وهكذا نعم
قوله عن أبيه هو القبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخالف بضمن الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهدري صحابي نزع البصرة
أبيه
الهلال أبو عبد الله يصحب نزع البصرة
نعم خلاص طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العياقة والطرق والطيرة من الجبن. إن العياقة، العياقة هذه مصدر عاف يعيف، عيافة عاف يعيف عيافة. ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤل، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد، أن تعليم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، بأن ينزجر إذا زجر. فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا شوفوا للتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أدري هو يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاء مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبت كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن عيافة والطرق، الطرق فسره عوف لأنه الخط يخط بالعرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، فتخطيطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط في الأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل في الحديث ما يدخل. إذا خطط في الأرض لبيان حدوده ما إذا وش الخط خط الأرض؟ هذا معروف عندهم خط خط الأرض يضربون به بالرمي على سبيل السحر والتهام، ويفعله النساء خط بالطوط هذا الرضاع المكذية فيها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجبت، وسبق لنا أن الجبت السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذان النوعان من الجبت، فمن للتبعير. هذا هو الصحيح فيها وليست للبيان، ليست بيانية.
والطيارة
نعم، الطيارة أيضا من الجبت. عندكم الطيارة والطيارة صح، الطيارة أيضا من الجبت. الطيارة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة باسم مصدر من تطير. وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاؤمون به الطيور فعلقت به، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، التطير بالزمان. فإذا التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، تشاؤم بمعلوم، مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم، كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاءمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاءمون بالأمكنة، ويتشاءمون بالأزمنة، ويتشاءمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم تاقف عليه الدنيا، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم. حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم شؤم ونصف، وبعضهم يتشاءم بشوال لا سيما في النكاح، إذا تزوج الإنسان في شوال هو خسران. وكانت عائشة تنقض هذا التشاؤم بأنها عقد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في شوال وبنى بها في شوال، فتقول أيكم كان أحصى عنده مني؟ والجواب
لا
أحد، ومع ذلك زواجها في شوال والدخول عليها في شوال. والمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يطري له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه، بل الذي ينبغي كما قال رسول كما كان رسول يوجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاءم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. نعم. وقول من الجبت، يقول الحسن إن الجبت غنة الشيطان، غنة الشيطان، يقول الشيخ فحكي ذراعه يعني إنه لم يجد فيه كلاما، والظاهر لي أن غنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني أنه من وحيه من هذه الأشياء، أنه من وحي الشيطان، يعني من إلحائه وإملائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجبت من السحر صارت أنواعا له، أنواعا له، فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. أولا كون الطائر يروح ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تكون عليك؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة الطرف من السحر ولا لا؟ واضح من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما وجه كونها من السحر؟ مثل عيافة تماما، مثل عيافة تماما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ بالجر بالرفع أو بالنص؟ ذي نعت صحيحة ولا مبتدأ وخبره مقدم؟ مبتدأ خبره مقدم. لا مبتدأ. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وش لهم؟ المسند منه. أين الحديث؟ والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير أو والحفظ، تفسير أو والحفظ. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟ ما تجي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ اقتبس، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم، قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة، شعبة بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل. وقوله من النجوم، المراد نجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تقتبس وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية. يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم، باختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به. فالحوادث الأرضية من الله عز وجل، ما للنجوم فيها تأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلح الحديبية: أصبح من عبادي على إثر السماء من الليل، فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال نثرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر، وليس تجيب تأتي بالرياح أيضا. قال: أخاف أنه طلع النجم الفلان. نعم، هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه، وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب، إذن نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم وش معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الأرضية، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمهم الله: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها. أحدث بعضكم فصار يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، فهذا محرم ولا يجوز لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية. وعلم آخر يستدل به والأوقات وما أشبهها، فهذا جائز وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم، ولما ذكر الاهتداء بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية. ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي العلامات العلوية. فالمهم أن الاستدلال بهذا على على جهات، وهو دخل وقت الصيف، دخل وقت الربيع، دخل وقت الخريف، هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر، المراد بالسحر هنا يعني لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر كذلك لا حقيقة له. لو تولعون هذا في الأكثر خفيف الصوت جيد في الهواء. إذن فقد اقتبس شعبة من السحر، لا مو هذا، مو هذا الثاني، هذا قلب من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الحوادث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها كالسحر تماما. فالسحر هو يغلب الأشياء لكن يموه. وهكذا وقوله زاد ما زاد، وش معنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زاد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فهي نوع من السحر. نعم.
كل النجوم هذه ما لها تأثير ولا
أبدا، ما له تأثير بهذه الأرضية.
السحر له حقيقة وتأثير.
نعم. السحر لأن السبب في ذلك، السحر كما تعرف ما هو بيقلب الأشياء، يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحركا، هل الشيء حقيقة يتحرك؟ لا، ما يتحرك. صحيح أن التأثير بالنسبة للمسحور، لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده، ولم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس، إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أنه حدث، يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة، لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به.
الصرف العقل،
نعم،
للتأثير.
الصرف العقل والتأثير ما في الشك، لكن هذا ما هو كل السحر له تأثير، ليس كل السحر له تأثير. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كلها شرطية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها. نفث، النفث هو النفخ لكن بريق خفيف، يكون معه ريق خفيف هذا النفث. والعقد هذا متعرفون، كل يعرف. نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر، نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأن العقدة كلما صار رطبة احتكمت، يدخل في الحديث ولا لا؟ ماشي. لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يصرفون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، لأن بعض الناس يفعل هذا فيؤخر الرجل عن امرأته ما عاد يقوى على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، لأن هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. ومن سحر فقد أشرك، قول من سحر، من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إنما من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن ليسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم أن يستخدموه فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له، فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة ما قبلها، قلنا المناسبة لأن النافذ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس في العقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى ضعف كما جاء في الحديث وعورة وعجز. فلهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر لك الأمور. ومن يتوكل الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستذل أمامهم واستغني عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون في بعض الأحراز ليعلقون فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم، أي الخيوط التي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه ذلك كل داخل في هذا، من تعلق شيئا وكل إليه عام أيها مناسبة الحديث أن السحرة هؤلاء يصلون إلى بسحرهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود الذي يريدون. نعم، الجملة كلها ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى معارفهم يوكلون على ذلك وآخر أمر ما الخسارة. نعم يدخل بها على الصحيح. طيب، أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل في هذا ولا لا؟ نعم يدخل في هذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة وملجأه عند طلب الأمور، هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. الآية صريحة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه أو ما العظه؟ ها؟ العظة. نعم نعم، نخر فيها قراءة، هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقول هل أنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق، للتشويق، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وقد يكون المراد به التنبيه، فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم، وإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، هي للتشويق ولا للتنبيه؟ ما وجهه؟ لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا شيقا للنفس. نعم، طيب، يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم، تحتمل أمرين كله. لأن العلم يشتاق إليه قل لا، فتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن تنبه له فتكون بالتنبيه، وتفع لهما جميعا. أولا، وقول أنبئكم أي أخبركم. ها؟ ينهل؟ لا، عندما هل أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في اصطلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية، من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح، أن الإنباء يكون في الأمور الهامة، والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العاضه، فيها قراءتان، العاضه على وزن الحبل نعم، والجعل والصمت وما أشبهه.